قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رقية العين. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري أبو بكر ثقة ضعفه بعضهم ولم يصب. قال: أخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثني معبد بن خالد وهو الجدلي القيسي الكوفي ثقة عابد. قال: سمعت عبد الله بن شداد وهو عبد الله بن شداد بن الهاد له رؤية، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تابعي ثقة. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقي من العين. والحديث متفق عليه. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن خالد وهو الإمام الذهلي، وإنما يغير البخاري دائما في اسمه، فتارة يقول محمد بن يحيى الذهلي، وتارة محمد بن خالد، وتارة يقول محمد بن فارس، وهكذا يغير، وهذا يسميه أهل العلم تدليس الشيوخ، وأن يروي الراوي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يلقبه بما لا يعرف به كي لا يهتدى إليه، وقد يكون لهذا الراوي غرض من هذا التدليس. وأصحاب تدليس الشيوخ لهم أغراض كثيرة، منها كأن يكون بينه وبين شيخه شيء فلا يحب أن يصرح باسمه المعروف، كما هو الحال في البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي. وقد يكون المدلس تدليس الشيوخ يروي عن هذا الشيخ كثيرا جدا فيريد أن ينوع فيغير في اسمه أو كنيته أو لقبه لكثرة ما روى عنه وغير ذلك. قال: حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي وهو صدوق. قال: حدثنا محمد بن حرب وهو الخولاني الأبرش وهو ثقة. قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي حمصي شامي وهو القاضي ثقة ثبت. قال: أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وهذا متفق عليه. وقال عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي ثقة ثبت، عن الزهري قال: أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم وهو الحمصي عن الزبيدي. متابعة عقيل من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف، ومتابعة عبد الله بن سالم عند الطبراني. وقوله في وجهها سفعة، قال الحافظ: فتح المهملة ويجوز ضمها وسكون الفاء بعدها عين مهملة، وحكى القاضي عياض ضم أوله سفعة. قال إبراهيم الحربي: هو سواد في الوجه، ومنه سفعة الفرس سواد ناصيته. وقال الأصمعي: حمرة يعلوها سواد، وقيل صفرة، وقيل سواد مع لون آخر. قال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه وكلها متقاربة، وحاصلها أن بوجهها موضعا على غير لونه الأصلي، يعني بها شيء في وجهها متغير. العين هي كما قال الحافظ ابن حجر: نظرة باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر، هذه هي العين، وهذا هو الغالب، وإلا لا يلزم أن يكون صاحب العين خبيث الطبع، فقد تكون نظرة إعجاب، قد تكون نظرة إعجاب فتوافق في زمن لم يحصل فيها شيء من ذكر الله أو من التبريك فيصيب المعين، وقد يكون من أحب الناس إليه، بل قد يصيب الإنسان نفسه أو ماله أو ولده أو زوجته، فلا يلزم أن يكون حسد وأن يكون عن خبث في الطبع، ولكن هذا هو الأصل. والعين حق كما سيأتي في الأبواب القادمة. وقوله رقية العين معناه أن من أصيب بالعين فإنه يرقى، وهذه أحد الطرق في علاج العين، فإن العين تعالج إما بالرقية والأدعية والأذكار وقراءة القرآن، وإما بأن يؤخذ ماء من المعين من العائن إذا علم من هو، وهذا من أنفع ما يكون للعين، يؤخذ منه ماء يتوضأ ثم يغتسل المريض، قد ثبت ذلك في الأحاديث في حديث عامر بن ربيعة. وعند عدم معرفة العائن فإن المريض الذي يصاب بالعين يرقى كما في هذا الحديث: استرقوا لها، قال من يسترقي أمر أن يسترقى من العين، وهذا من العلاج المشروع وليس من الممنوع. وطلب الرقية جائز، ولكن لو أن الإنسان صبر ولم يطلب الرقية فإنه يرجى أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن لو مرض وتضرر وطلب من يرقيه ليس حرام، ليس حراما عليه، لكنه يخرج من 70 الذين ذكروا في الحديث. قال: ولا يسترقون. وأما زيادة ولا يرقون فهذه لفظة في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، لكنها رواية شاذة، شذ بها سعيد بن منصور صاحب السنن، فلا يدخل في الحديث الراقي، وإنما الذي يطلب الرقية. ولا ينبغي التوسع في هذا فيدخل في الحديث كل طلب علاج، حتى الذي يذهب إلى المستشفى قال يدخل في الحديث، لا، وإنما لا يسترقون لا يطلبون الرقية، ومعروف ما هي الرقية الصحيحة الشرعية. وأما التداوي بالعلاجات والعقاقير والذهاب إلى الصيدلية أو المستشفى فهذا ليس داخلا في هذا الباب، والله أعلم. وهنا قال: رأى في بيتها جارية فيها سفعة أو سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وهذا يدل على أن العين قد تكون لها علامات ظاهرة وتغير في وجه المريض، وإذا حصل التغير المفاجئ فقد يكون من هذا الباب، ولا مانع أن يرقى هذا المريض ولو لم تكن في الحقيقة هي عين، لكن ما دام أنه قد حصل له تغير. ولعله سيأتي حديث: ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة، لكن ليس على شرط البخاري، بمعنى أنها نحيلة. فقيل: يا رسول الله تسرع إليهم العين، فأمر برقيتهم. فالعين قد تصيب الإنسان فيتغير مرض العين من مرض معنوي باطني إلى مرض حسي عضوي ظاهر، وقد لا يتنبه المريض فيذهب من مستشفى إلى مستشفى ومن طبيب إلى طبيب، وهو في حقيقة الأمر مصاب بالعين، لو أنه ارتقى لاستفاد، أو بحث عمن أصابه فأخذ من ماء وضوئه لانتفع، وقد تتحول العين إلى مرض سرطان. وما أكثر الذين يصابون بالسرطان وهو في أول أمره عين، لكنها تتطور وتتوسع حتى يصاب بالسرطان ويموت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثر موت أمتي بالعين، أكثر موت أمتي بالعين. بعض الناس يصاب بالسرطان فجأة، يحصل له أمر أو موقف أو شيء فيقول عنده وجع في صدره في رقبته، مباشر يؤخذ إلى المستشفى وإذا بهم يقولون عنده سرطان، وهو أصله عين، أصيب بالعين لكنه لم يسلك السبيل الصحيح لعلاجها. ومن هنا فإنه ينبغي للإنسان أن يحرص على التحصن، فإنه لا يصاب إلا بإذن الله جل وعلا، لكن يتحصن بقراءة الأذكار في كل أنواعها، سواء الأذكار أذكار الصباح والمساء أو أذكار الصلوات أو أذكار الدخول والخروج وسائر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من قراءة الأذكار، ولن يصاب إلا بإرادة الله جل وعلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولكن الإنسان يعمل بالسبب فيتحصن، فإذا أصابه شيء من ذلك فإنه هذا علاجه وهذا سبيل التخلص منه. كان رجل في زمن الشيخ، لم أدركه ولكن أخبرت عن قصته، كان سريع الحفظ لا نظير له، وكان يقرأ الحديث يسرد الأحاديث سردا. فقام في بعض الأيام في درس صحيح البخاري أظن، أراد أن يقرأ فسقط، أغمي عليه أو حصل له سقوط، فالشيخ رحمه الله مباشرة أمر بإغلاق أبواب المسجد وأمر جميع الحاضرين أن يتوضأوا له، فتوضأوا له فنشط وقام كأن لم يكن به وجع وقد أغمي عليه. فلهذا كان الاسترقاء أو طلب الماء ممن يشك أنه أصاب المريض من أنفع الأدوية أو العلاجات للعين. والذي يطلب منه الماء لا يستكبر، بعض الناس يصيبه الكبر، لأنه ما كل من يطلب منه الماء يكون معتديا، فقد يكون نظرة إعجاب، نظر بنظرة إعجاب، ما عنده حسد ولا إرادة الانتقام ولا الأذية ولا يريد أن يؤذي أحدا، لكنه أعجب بشيء. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعجب فلم يبرك فأصاب من أصاب. فإذا طلب منه الماء يعطي الماء، فليس بجريمة، ولو كان هو الذي أصاب المريض فإنه إن لم يكن متعمدا ولا أيضا معتديا فليس عليه شيء، لكن بعضهم يأبى وهو يعلم أنه الذي أصاب المريض، ويبقى هذا المريض يتألم ويتوجع طيلة حياته، فإن تعمد ذلك العائن فإنه يأثم. بل إن أهل العلم يقولون لو تعمد العائن قتل المعيون فإنه يقاد به، إذا تعمد أن يصيب بعض الناس ليموت ليقتله، كأن يكون ماشيا بسيارة فيصيبه من أجل يسقط، يسقط ويموت، وهو متعمد لذلك فإنه يقاد به إذا علم منه ذلك. فإذا إذا طلب الماء لا يستكبر، إذا شك فيه فإن هذا أولا ليس بتهمة ولا أيضا جريمة، وإنما من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإن كان في هذا حرج فأنت أطلب من مجموعة واجعل المقصود بين المجموعة حتى لا يظن أنه مخصوص فقط هو دون غيره. وكما سمعت أن طلب الرقية مشروع، ومن صبر ورقى نفسه وأكثر من دعاء الله عز وجل فهو خير له، فإن هذا من تمام التوكل كما في حديث ابن مسعود. ولكن طلب الرقية مشروع، أن يذهب الإنسان إلى راقي من يحسن الرقية فيرقيه إن كان به عين أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس ربما يعترض على هذا ويقول كيف سيكون سحر أو عين أو مس لحفاظ القرآن؟ فهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود السحر والعين والمس، بل إن أشد السحر ما يوضع للصالحين، أشد السحر ما يوضع للصالحين، وكله بإرادة الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولكن الصالح يكون الحرب عليه أشد. فلا تستغرب بعضهم يقول لي كيف حافظ قرآن ويصاب بالمس أو السحر أو العين؟ قد يصاب، قد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ابتلاء، فلا تتعجب. وبعض الناس لا يصاب لا بسحر ولا بشيء وهو زنديق، لا دين عنده ولا أخلاق، فيقال كما قال ابن القيم: وماذا يصنع الشيطان بالزبالة؟ ماذا يصنع الشيطان بالقمامة أو الزبالة؟ الشيطان يحرص على تخريب ما كان حسنا، يحرص على إفساد ما كان جميلا، وأما الشيء الخارب يبقى على خرابه. ولهذا تجد بعض الناس لا يظهر فيه هذه الأمراض إلا إذا استقام، إذا بدأ يطلب علم أو يحفظ القرآن أو يصلي ظهرت الأمراض. لماذا؟ لأن الشياطين كانت عنده مرتاحة، ما تحتاج إلى مضايقة ولا يضايقها أحد، فإذا أقبل على الخير تضايقت الجن والشياطين الذين فيه، فهنا يظهرون ويتضجرون فيتأذى المريض. وهذا هو الحل، هذا هو العلاج. بعض الناس يهرب من الرقية ولا يهتم بها ويبحث عن علاجات أخرى قد لا ينتفع. هذا هو علاج المس والسحر والعين، الرقية، فإذا قصرت فيها فالمرض قد يزداد أو يستمر، بخلاف الأمراض الأخرى قد تأخذ بعض العلاجات ثم يذهب المرض بنفسه بدون علاج. أما هذا فيحتاج له علاج باستمرار ورقية مستمرة وكرر حتى يفتح الله.